إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك إلى باب ما يكره من الكلام. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الكلام. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له: أنفذ بسلام. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء.
هذا الباب ما يكره من الكلام، معناه أي ما ينهى عنه من الكلام. ما يكره من الكلام أي ما ينهى عنه من الكلام. والعلماء دائما في كتب الأدب يذكرون بابا في ما ينهى عنه من الكلام، وقد جمع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله مجلدا ضخما بعنوان المناهي اللفظية، وهو قائم على أساس هذا الباب، وهو يقوم على أساس هذا الباب. أي كل لفظ وكل عبارة وكل كلام يقع فيه صاحبه في محظور شرعي فإنه يدخل من ضمن المنهيات اللفظية، يدخل في ضمن المنهيات اللفظية. ومعلوم أن المسلم مطالب شرعا بأن يحفظ لسانه، فلا ينطق بلسانه إلا فيما هو خير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. قال العلماء: الإنسان إذا أراد الكلام فكلامه لا يخرج عن أحد الاحتمالات التالية. الاحتمال الأول أن يعلم أن كلامه هذا خير. الاحتمال الثاني أن يعلم أن كلامه هذا شر. الاحتمال الثالث أن يعلم أن كلامه هذا لا خير ولا شر. أن كلامه هذا لا خير ولا شر. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، أفاد أنه إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم إلا بكلام يعلم أنه خير. أما الكلام الذي يعلم أنه شر والكلام الذي يعلم أنه لا خير ولا شر فالأفضل أن يصمت فيه. فالأفضل إذا كان من المباح يصمت به، والواجب إذا كان شرعا يصمت ولا يتكلم. وهذا يفيد أن المؤمن لا ينبغي أن يتكلم بكلام إلا وهو يعلم أنه خير. ولذلك في الحديث عن معاذ لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، فقال يا رسول الله أو مؤاخذون نحن على كلامنا؟ قال ويحك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك تنبيه الإمام رحمه الله في هذا الباب بقوله ما يكره من الكلام هو من باب الأدب والإرشاد للمسلم لكي يحفظ اللسان، لكي يحفظ اللسان. والباب طويل جدا، أفرده ابن أبي الدنيا بمجلد في ذم في حفظ اللسان، في مجلد بحفظ اللسان. أورد فيه الإمام رحمه الله عدة أحاديث فيها مسائل من حفظ الكلام. المسألة الأولى قول الرجل لأخيه يا كافر. أقول حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يسب المسلم أخاه بلفظة يا كافر، أو أن يصفه بلفظة يا كافر، فقال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. مسألة قوله إذا من قال لأخيه، المراد بالأخ هنا المسلم، المراد بالأخ هنا المسلم، أما غير المسلم فلا مانع إذا كان كافر، لا مانع أن تقول عنه كافر، أما المراد بالأخ هنا المسلم، إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالسباب بأن تصفه يا كافر هو من انتهاك العرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ومعلوم أن السباب طريق القتال، أن السباب طريق القتال. مسألة قوله فقد باء بها أحدهما، باء أي حصلت مكانا في أحدهما من التبوؤ، والتبوؤ معناه اتخاذ الشيء مكانا. تقول أنا تبوأت هنا، فلان تبوأ في درجة عالية، أي اتخذ هذا محلا له. فقوله فقد باء بها أحدهما أي أصبحت محلا لأحدهما، أصبحت محلا لأحدهما. لما أقول جاء في الحديث، جاء بيان ذلك أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإما أن يكون هذا قد حصل فيه وصف الكفر، وإما أن لا يكون قد حصل فيه وصف الكفر. فإن كان قد حصل فيه وصف الكفر فقد باءت به، حصلت به. فإن لم يكن فيه وصف الكفر فقوله يا كافر وهو ليس فيه وصف الكفر فيها عدة محظورات. المحظور الأول في هذه الحالة لما لا يكون الأخ مستحق لوصف الكفر يكون هذا من باب سباب المسلم، وسباب المسلم فسوق، فقد باء إذن هذا، فقد باء هذا بمعنى الفسوق، لأنه وصف أخاه المسلم الذي يعمل الطاعات بالفسوق، وهو قد فسق بهذا الوصف لأنه ليس محلا له، فعاد الوصف الفسق إليه. ولأنه حينما يقول له يا كافر يعترض على عرض أخيه، يعترض على عرض أخيه ويطعن فيه بغير وجه حق، فهذا أيضا فسوق. ولأنه إذا قال له يا كافر في فعل فعله وهو حلال شرعا، جائز شرعا، وهو اعتقده كفر، فمعنى هذا أنه يكفر بما ليس، فهو كافر. إذا يفعل الإنسان فعل وهذا الأخ سبه من أجل هذا الفعل، فمعنى هذا أن هذا الساب يعتقد أن هذا الفعل أو هذا القول الذي صدر من المسلم يعتقده إيش؟ كفرا، يعتقده كفرا. فلما كان يعتقده كفر وهو ليس بكفر، فمن أصبح الكافر؟ من الذي أصبح الكافر بالفعل الذي هو ليس بكفر الذي سمى صاحبه كافر؟ فهذه 3 معاني تقتضي وصفه بالكفر. ومنه تعلمون أن وصفه بالكفر بهذه المعاني لا يقتضي إخراجه من الملة. يعني لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما، وكان هذا الساب غير مستحق لوصف وكان هذا الساب يعني سب بهذه الأحوال الثلاثة، فهو بالأحوال الثلاثة لا يخرج إلى الكفر المخرج من الملة، إنما ارتكب فعلا فسقيا هو من الكبائر، هو من الكبائر. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، أقول هذا لفظ ثاني من الألفاظ المنهي عنها، وهو لفظ أن يقول الإنسان وهو يتكلم عن الناس من باب التنقص للناس والازدراء للناس ومدح الذات، أن يقول هلك الناس، هو يقصد مدح نفسه وانتقاص الناس. فإذا قال الشخص كلمة هلك الناس بهذا القصد وبهذه النية فهو أهلكهم بضم الكاف، يعني أكثرهم هلاكا، لأنه إنما صدر منه هذا القول انتقاصا للناس ومدحا للذات. ومنه تعلم أنه قد يصدر من المسلم قول هلك الناس على وجه التحسر عليهم وعلى وجه التأسف عليهم، وهو لا يقصد انتقاصهم ولا يقصد مدح ذاته، وإنما يقصد الحسرة على الناس أنهم وقعوا في هذه المعاصي، فنقول هذا خارج النهي. محل النهي في من قال هلك الناس يقصد انتقاص الناس لا إصلاحهم، ويقصد مدح ذاته. أبي يقول الناس هلكوا وأنا سلمت، أبي يقول الناس هذول ضايعين وأنا أنا اللي واصل. فمن صدرت منه هذه الكلمة بهذا المعنى فهو أهلكهم، أي أكثرهم هلاكا، أي أكثرهم وقوع في الهلاك. ليش؟ لأن عبارته أصبحت فيها محظورين: المحظور الأول انتقاص الناس، المحظور الثاني الكبر. الكبر، لأن الكبر ما هو الكبر؟ غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. فهنا أصبح في نفسه كبر، يرى نفسه أفضل من غيره، يريد يمدح ذاته، والكبر محظور. مسألة، جاءت رواية لهذه اللفظة أهلكهم بلفظ أهلكهم بفتح الكاف، بفتح الكاف، والمعنى على هذه الرواية الثانية أي سكوته عن مدحه، عن تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم وترفعه عنهم ومدحه وتكبره عليهم هو سبب هلاك هذا الناس، فكأن إثمهم يرجع إليه، فهو الذي أهلكهم بمثل هذا الكلام، بدلا من أن يقوم بالنصيحة وأن يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بدلا من أن يحب لهم الخير، بدلا من أن يدعوهم إلى الخير، أصبح يقول مثل هذا الكلام فأوقع الناس في الهلاك، فهو الذي أهلكهم، هو الذي أهلكهم. مسألة، الآن في هذا الحديث الأول والحديث الثاني ذكر المصنف لفظين: لفظ قول المسلم لأخيه يا كافر، ولفظ قول المسلم هلك الناس، والتفصيل فيه ما تقدم. مسألة، أورد حديث: لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. أقول هذا فيه لفظ منهي عنه، وهو أن يقول المسلم يا خيبة الدهر، أو أن يسب الدهر، أو أن ينتقص الدهر، والمراد بالدهر الزمان، فيشمل ذلك سب الليل أو سب النهار أو سب الساعة أو سب اللحظة أو سب الدقيقة أو سب السنة، يسب الليل أو الساعة أو كذا، فهذا كله من باب سب الدهر، هذا كله من باب سب الدهر. فإذا سب الإنسان الدهر بأي أو أي جزء من الدهر فقد دخل في هذا الحديث، وهو أنه قد وقع في قول منهي عنه، وهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. مسألة، قوله فإن الله هو الدهر، هو عند أهل السنة والجماعة ليس من باب تسمية الله، وقالوا معناه ما جاء مفسرا في رواية من روايات هذا الحديث، فقد جاء في رواية من روايات هذا الحديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يقلب الليل والنهار. فالمعنى إن الله هو الدهر، أي إن الله هو الذي يتصرف في الليل وفي النهار ويقلب الليل والنهار، فهذا هو المعنى. فإذا قوله هو الدهر خلافا للظاهرية ومن وافقهم، ليس هو من باب تسمية الله باسم الدهر، فلا يقال من أسماء الله الحسنى الدهر، لا يقال من أسماء الله الحسنى الدهر، إنما المراد بأن الله هو الدهر، أي إن الله هو الذي يتصرف ويقلب الدهر أعواما وشهورا وأسابيع وأياما وساعات ودقائق ولحظات وثواني. فهذا لفظ ثالث إذن من الألفاظ المنهي عنها التي تضمنها هذا الباب. ثم ختم رحمه الله بخبر من أخبار أهل الكتاب، من أخبار النصارى، أن عيسى ابن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال له أنفذ بسلام، فقيل له تقول لهذا الخنزير أنفذ بسلام، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. أقول هذه الكلمة عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام فيها أدب شرعي أقره الإسلام، وهو أن الإنسان يعود نفسه الخير، يعود نفسه الخير ويحملها عليه، فإن الإنسان لا يزال يتحرى الخير ويحمل نفسه عليه حتى يصير له الخير إلفا وعادة، ولا يزال الإنسان يتعود الشر ويحمل نفسه عليه حتى يصير الشر له إلف وعادة. أما سمعتم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من يتحرى الخير، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقاه. فهذا من توقي الشر، أنك لا تعود لسانك الكلام السيء البذيء. أما سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان المسلم عليه أن يحمل نفسه على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، وأن لا يتمادى في الأمور بالتساهل فيها، فرب كلمة صغيرة أنت تقولها تهوي بك في النار، ويكون من سبب هويها في النار بك أنك أن تكون الكلمة في نفسها يعني وإن كانت صغيرة تفتح باب لأن تألفها بلسانك، فتكررها وتقع وتهوي بسببها في النار. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
رحمه الله باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة.
نعم، هذا المعنى سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله، الباب الذي يليه.
باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله عز وجل. قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانه.
عبد الله بن عمر نسختك أضف لها كلمة عن عبد الله بن عمر
بعد زيد بن أسلم.
أيوة
نعم.
عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر
عن زيد بن أسلم.
لحظة أيوة
موجودة في نسخة
لا هذه في غير رواية يحيى. عن عبد الله بن عمر في غير رواية يحيى. كمل.
عن زيد بن أسلم أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحرا. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب؟
نعم. هذا الباب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله في السند عن زيد بن أسلم أنه قدم رجلان، هكذا وقع في رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ. فإذا وجدتم في نسخة عندكم وهي نسخة يحيى بن يحيى الليثي ذكر عبد الله بن عمر، فاعلموا أن هذا من تصرف الطابع، ونحن نعاني من تصرفات الطابعين، لا يحسنون ضبط الروايات والنسخ الحديثية، فيطبعون الكتاب على نسخ ما يعرف أن هذه النسخة ممكن تكون رواية غير الرواية التي بين يديه، فيضع ما في هذه في هذه، ويضع ما في هذه في هذه، ويلفق مثل ما صنعوا معانا في موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، فلفقوا في الطبعة المطبوعة باسم رواية يحيى بن يحيى الليثي عدة روايات، ولفقوا في طبعة سنن أبي داود عدة روايات، وهكذا يتصرفون في الكتب الحديثية. ولذلك لا تزال كتب الحديث بحاجة إلى إعادة طباعة على أساس مراعاة الروايات والنسخ. الحمد لله الموطأ الآن بدأوا يهتموا به، والآن برضو يعني من سنوات أخرجت النسخة اليونينية لصحيح الإمام البخاري على الهامش، ميزة الروايات ووضحت، يصير ما عدا هذه النسخة وما عدا هذه النسخة ستجدونها غير مضبوطة على أساس الروايات والنسخ. هذه يعني قضية مهمة ينبغي ملاحظتها والانتباه إليها. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، أو قال إن بعض البيان لسحر، ما معنى هذا؟ أقول اختلف فيه، فقيل هو من باب المدح للبيان، وقيل هو من باب الذم للبيان. ايش ترجحوا انتو؟ من باب الذم. نحن نرجح انه من باب الذم. ليش؟ لان السحر مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. لأن السحر مذموم، السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، هذا معناه في اللغة، فكل أمر خفي له سبب لطيف توصل له إلى أثر يقال له سحر. فقوله إن من البيان لسحرة، أي إن من البيان لتأثير على القلوب وعلى النفوس، يعني يشبه السحر، فمعناته هذا أمر ما هو ممدوح. ولذلك لم يكن في الشريعة التفاصح محل مدح. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذم المتفيهقين. من هم المتفيهقين؟ جاء في الشرح أنه الذي يملأ فمه بالكلام ويدير لسانه فيه يمنة ويسرى تفاصحا. ولذلك جاء في وصف السلف في كتاب الزهد لوكيع وفي غيره أن كان الرجل من السلف يجلس في المجلس ولعله هو أعلم من في المجلس، فإذا تكلم بضعف حتى يظنه الجاهل الذي لا يعرفه، يظن أن به عي وهو ما به عي، لكنه يخاف مسؤولية اللسان والكلام، ما يريد التفاصح، يخاف من هذه المسؤولية. وعليه فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بعض البيان لسحر، أو إن من البيان لسحر هو ذم لقصد التفاصح، لقصد التفاصح في الكلام من أجل جلب الناس، من أجل إثارة الناس. ليش؟ لأنه قد يكون هذا البيان سبب لتزيين الباطل في القلوب، سبب لتزيين الباطل في القلوب. جاء في الحديث الرسول وهو رسول يقول إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فهو نصيبه من جهنم، أو كما قال. فقال صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته. إيش يعني ألحن بحجته؟ أفصح وأبين ويقدر يعني يقول الحجة كده بطريقة قوية تذهل الإنسان تخليه يحكم منه له الحج. فإذا كان الرسول وهو الرسول يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو نصيبه من النار. يقول لا يغرك إن أنا أحكم لك، لأن أنت يعني أوهمت بالكلام حتى ظننت أن الحجة معك فحكمت لك، هو شيء مو لك حق أخيك، فاللي أحكم لك هو مو لك، ترى هذا نصيبك من النار، أنا لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال. فإذا كان الرسول يقول هذا فما بالك بعامة الناس؟ إذن هذا الأسلوب أفضل استعماله مع الناس ولا ما هو أفضل؟ لا، ليس بأفضل. ما ينبغي للإنسان أن يتفاصح في الكلام وينمق الأساليب ويأتي بكلام يذهل العقول ويبهرهم، حتى أن الناس يقبلوا الكلام اللي يقوله ما ينتبهوا اللي دخلت الفكرة في رأسهم وانتهى خلاص صدقوه. هذا مو طيب، هذا ما هو ممدوح، هذا ما هو ممدوح. البيان يكون ممدوح بتقرير الحق بلا غلو بلا مبالغة. ولذلك قال إن من البيان. طيب، من البيان، من بيانية، من هذه بيانية ولا تبعيضية؟ ترى من أهل العلم من فهمها أنها بيانية، والمعنى إن التفاصح وطلب البيان الزائد سحر. ومن أهل العلم من فهمها أنها تبعيضية، وقد جاء في رواية على الشك هنا بين أيدينا إن بعض البيان سحر، فكأنه يشير إلى أن الرواية الأخرى من بمعنى بعض، وهذا احتمال ما هو جزم، لأنها جاءت على الشك، جاءت على الشك. ولا نعلم من كلام السلف والصحابة محبة أو رغبة في التفاصح، أن الإنسان يتكلم بهذه الطريقة يذهل العقول بحيث أن العقل يقبل الكلام بدون نظر، بدون نظر. هذا ليس محل مدح، هذا ليس محل مدح. نعم، الإنسان يأتي بالكلام بلا تكلف، يكثر من ذكر الآيات، يكثر من ذكر الأحاديث، يكثر من ذكر كلام السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، هذا إن شاء الله طيب. لكن كذا يأتي بعبارات تسلب الألباب، تسلب العقول، تخلي الإنسان يقبل هذا، هذا شيء ليس محل مدح. ولذلك لما جاء هذا الخطيب أو لما جاء الرجلان من جهة المشرق، هنا المشرق المراد به من جهة نجد، وكان يعني أرض نجد فيها بعض القبائل تتفاخر باللسان بالخطب وبالكلام. نعم. الذي يليه مسألة أورد عن عيسى بن مريم. طبعا الشباب أنتم تعلمون القاعدة في أخبار أهل الكتاب أنها على ثلاثة أحوال. الحالة الأول أن تكون أخبار أهل الكتاب موافقة لشرعنا، فهذه لا حرج في روايتها، وعلى هذا ما يريده الإمام مالك، وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي ما كان من كلامهم موافقا لما في شرعنا. الحالة الثانية أن يكون ما جاء عن أهل الكتاب مخالف لشرعنا، وهذا هو محل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد منه أن يشرح له صحيفة من صحف أهل الكتاب، فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. الحالة الثالث أن يكون الخبر من أخبار أهل الكتاب لا يخالف شرعنا ولا يوافقه، فهذا لا حرج في روايته، وهو محل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الحاصل أن ما أورده الإمام مالك في الباب السابق وفي هذا الباب كله يتعلق بالقسم الأول، أي ما جاء في كلام أهل الكتاب يوافق شريعتنا. فهو هنا يورد عن عيسى بن مريم أنه كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم. وهذا فيه مسألة، أن الإنسان إذا أراد أن يعود نفسه الكلام الحسن الذي يلين قلبه فعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل في الكلام، لا يجعل كلامه من غير ذكر الله. يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم. إذا من أسباب قسوة القلب ترك ذكر الله، ومن أسباب لين القلب الإكثار من ذكر الله. طيب إيش في كمان من أسباب لين القلب؟ أقول جاء في الحديث أن من أسباب لين القلب المسح على رؤوس الأيتام، المسح على رؤوس الأيتام. إيش من أسباب لين القلب؟ زور القبور فإنها تذكركم بالآخرة. إيش من أسباب ذكر لين القلب؟ كذلك البذل والصدقة، البذل والصدقة. طيب مسألة، قال: فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولكن لا تعلمون، لأن قساوة القلب تبعد الإنسان عن ذكر الله، وتبعده عن أفعال الخير، وتبعده عن فعل الطاعة، ما يعود يتذكر الآخرة، خلاص، فيكون بعيدا عن الله، يكون بعيدا عن الله. قال: ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. يقول: لا تنظروا، إذا رأيتم إنسان مبتلى بالذنوب نظرة كأنكم أنتم ناس يعني منزهين عن الخطأ، أرباب منزهين عن الخطأ، لا توصفون بالخطأ، مقدسين، ما يصدر منكم عيب. لا يا أخي، هذا غلط. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذه خلي نظرتك للناس، انظر إذا رأيت إنسان أخطأ قول: يا أخي كل ابن آدم خطاء، ما حد سالم من الخطأ، ما حد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. هو أخطأ لعله يستغفر ويتوب فيكون حاله أحسن من حاله الآن. ابن تيمية له رسالة اسمها الحسنة والسيئة، مما ذكره في هذه الرسالة قال: إن الرجل يذنب الذنب فيدخله الجنة، والرجل يعمل الحسنة فتدخله النار. كيف؟ قال: يذنب الذنب فيرى عظمة الذنب، يرى عظمة الله في حق هذا الذنب، إنه كيف هذا الذنب أنا ارتكبته في حق الله، فلا يزال يلوم نفسه، ولا يزال يقرع نفسه، ولا يزال يأسف، ولا يزال يتندم، ويبادر إلى التوبة والأعمال الصالحة، وينصلح حاله حتى يدركه الموت على هذا الحال فيموت، فيكون سبب دخول الجنة إيش؟ الذنب الذي عمله. آخر يعمل الحسنة فلا يزال يرى نفسه على الله في هذه الحسنة، أنا أصلي غيري ما يصلي، أنا أنزل المسجد غيري ما ينزل المسجد، طالع في الناس كده شوف وجهي طالع في الناس وما يقوموا يصلوا صلاة الصبح، أنا أقوم أصلي صلاة الصبح، أنا أصلي في الليل هم ما يصلوا، أنا أتصدق هم ما يصلوا. مرة هو يعني شايف نفسه، ما يتذكر أن الله عز وجل هو الذي يمن علينا أن هدانا إلى الإيمان، لله المنة. ترى أنت كل طاعة تعملها الله له عليك الفضل، لولا فضل الله عليك ما وفقك لهذه الطاعة، فلا تضيع توفيق الله بكبرك، لا تضيع توفيق الله بأن ترى نفسك أنك أنت مستحق لفضل الإيمان وللجنة. لا، لا تفعل هذا. أنت إذا فعلت هذا أبطلت عملك، فجرتك هذه الحسنة بهذا الشعور إلى النار. فحسنة تدخل صاحبها النار، وسيئة تدخل صاحبها الجنة. لا تختر. فإذا رأيت إنسان مبتلى أحمد الله على العافية، قول الحمد لله الذي عافانا من ابتلاه بفضله، وقل هذا في نفسك، لا تجرح خاطره، وحاول إرشاده، وحاول هدايته، وحاول تعليمه، وحاول توجيهه والأخذ بيده إلى الخير. مو زي بعض الناس من يوم ما يرى من أخيه خطأ، أي خطأ خلاص طار بها، فلان سوى كذا، فلان عمل كذا، يلا ارفع كمان درجة شوية، يبغى يخرجه من أهل السنة والجماعة، ما هو سلفي، فلان ما أدري إيش. يا أخي كل ابن آدم خطاء، يا أخي هو جاهل، ما هو متعلم، الآن أتعلم، دوب وأتعلم، ما يدري إنه هذا بهذه الصورة اللي عندك، إيش يدري؟ بل ساروا يتجرؤون حتى على المشايخ الكبار. هذا الشيخ مو سني، هذا مو سلفي، هو يرى نفسه هو لازم يسوي زي كده عشان يبغى يبين إن هو أفضل، إن هو مهتدي على السنة، وذولاك ما هم مهتدين على السنة. لا، حدك، وقف، هذا ما يجوز، وقف، هدي هدي هدي، أنا معاك، هذا خطأ، أنا معاك، لكن لا تسوي زي كده مع الشيخ ومع أخوك ومع أخيك ومعك، لا لا، هدي الأمور، ما تتعالج بهذه الصورة. ترى الناس، أحمد الله إنه ربي هداك، ترى الناس مو كلهم ربي هاديهم، في شيء أنت تعرفه وما يعرفه، فهدي، حاول توصل الحال. تصوروا لو الرسول تعامل مع الناس بهذه الطريقة، هل كان حصل صلاح وهداية للخلق؟ لا. تصوروا لو الدعاء والعلماء بهذه الطريقة تعاملوا مع الناس، هل كان انصلح أحد؟ هل كان تعلم أحد؟ جواب لا، إلا إن شاء الله. ولذلك من الأدب إذا رأيت مبتلى أن تتحسر وتتحسف على ما وقع فيه من الخطأ وتحاول الإصلاح. لا، بعض الناس إذا رأى إنسان مبتلى بخطأ، حتى لمن يجي يقول أريد أن يقيم الحجة عليه، ما هو يريد أن يقيم الحجة عليه، لا، هو يريد أن يلقمه حجرا حتى يثبت على ما هو عليه من الباطل. لأنه عشان تقيم الحجة عليه لابد أنك تكون رفيق، لابد أنك تكون لين. يا أخي لما موسى الله أرسله الفرعون إلا ادعى الربوبية والألوهية، إيش قال له مع أخي هارون؟ فقول له قولا لينا. ولذلك ذاك الواعظ لما رأى عبد الملك بن مروان وقال يا أمير المؤمنين إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة، قال له أمير المؤمنين اسكت، فلا أنا أشد طغيانا من موسى ولا أنت أشد، لا أنا أشد طغيانا من فرعون ولا أنت أشد تقى من موسى، وإن الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال اذهب فقول له قولا لينا. تقول لي أنا مشدد عليك؟ لذلك ترى ينبغي أن نراجع أنفسنا كثير في هذا الباب. نعم، نحن لا ننكر هجر أهل البدع، لا ننكر أن الإنسان يهجر أهل المعاصي، لكن هذا له محل بعد خطوات تتخذ، والخطوات هذه ما هي خطوات بالشبر أو محددة بالوقت، كل إنسان له حاله، كل إنسان له وضعه، فأنت تهدي الأمور تمشي بها بالرفق قليل قليل، حتى مرة إذا رأيت أن هذه الأمور ما نجحت وصرت تخشى من شره على الناس أو تخشى من شره عليك، عندها نقول لك أهجره، عندها نقول لك إذا أحتاج الأمر إلى أن تبين أنه على هذا الحال بين، لكن أسلك في القبل الطريق الذي يساعد على صلاح هذا الشخص. فإن هجر المبتدع وهجر أصحاب المعاصي والتشدد معهم إنما هو وسيلة وليس غاية، هو وسيلة لإصلاح، ما هو غاية مقصودة بذاتها، لا، يعني نحن نريد إصلاحه بهذه الطريقة، مو نريد تثبيته على الباطل بهذه الطريق. لاحظتم هذه الطريقة عند أهل السنة والجماعة، هم يريدون، ولذلك بعض الناس ما عنده فرق في التعامل بين أصحاب الأخطاء بحسب الخطأ، ما عنده فرق في التعامل مع هيئات الناس، يعامل الشيخ الكبير زي ما يعامل الطالب المبتدئ. لا، هذا مو صحيح، مو صحيح. هذا الشيخ أخطأ في هذه المسألة، أخطأ. من الذي يسلم من الخطأ؟ لكن لعلك لو ترفقت بشيخ وجلست معاه وتكلمت معاه بهدوء وبينت له هذا وهذا وهذا، لعل الشيخ يرجع. أما أنت على طول تبغى تطلع عن الشيخ أنه ليس بسني وليس بسلفي وأنه على طريقة الجماعة الفلانية وأنه كذا، هذا أسلوب غير سديد. ولذلك لا تنظروا إلى ذنوب الناس في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا على البلاء واحمدوا الله على العافية. مسألة أورد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب؟ هذا من بارع كلام السيدة عائشة. فإن على كل إنسان ملكان، قيل رقيب وعتيد، يكتبان على الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة تكتب كل ما يصدر منك، قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا. صاحب الحسنات يكتبها في الحسنات، وصاحب السيئات يكتبها، يكتب كل شيء، يكتب كل شيء يكتب. فطالما أنت سهران جالس تتكلم مع ناس وجالس تتسامر مع ناس، فالملائكة تكتب. فعائشة رضي الله عنها، وهذا أسلوب بليغ حكيم، تقول: ألا تريحون الملائكة الكاتبين من أن يجلسوا يسجلوا عليكم الكلام وترتاحوا وتناموا بدل هذا السهر اللي ما ينفع، اللي ما منه فائدة؟ إحنا في مباح، حتى لو في مباح هذا يكتب، كل هذا يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا من بديع كلام السيدة عائشة في النصيحة. وهنا تنصح من السهر، يعني يسهروا بعد العشاء، العتمة يعني صلاة العشاء، فتقول لهم: ألا تريحون الكتاب؟ فتناموا بدل السمر والسهر على هذه الأشياء التي لا فائدة منها. لو أنكم تسمرون على العلم كان قلنا خليكم، هذا فيه فائدة، لكنكم تسمرون على أشياء ليس منها فائدة. نعم، في وقت نواصل السؤال. هي السؤال، هذا أخ جانب ورقة دبو أنا داخل، يقول في سؤال أظن من فرنسا أو كذا يريدني أجيب. نقرأ السؤال، يقول السؤال فيه طول.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا مسلم من ألمانيا وعمري 34 سنة، أدرس منذ 5 سنوات في مرحلة الماجستير في الهندسة، وقد أتممت قبل ذلك شهادة في الهندسة بالإضافة إلى بكالوريوس في تخصص هندسي آخر. أسلمت ولله الحمد قبل حوالي 4 سنوات ونصف، وأنا متبع لمنهج السلف. لقد فقدت الرغبة في الدراسة منذ فترة، وذلك لأن الدراسة تأخذ حيزا كبيرا من وقتي الذي أستثمره في تعلم ديني كي يزداد إيماني وأقرب من الله سبحانه أكثر، كما أنني لم يعد لدي الرغبة في العمل في هذا المجال بعد التخرج. أود الرحلة إلى أحد البلاد الإسلامية لتعلم العربية وتعلم ديني، وما يربطني الآن بهذه الدراسة هو مخافة أن أغضب والدي الغير مسلمين وبذلك أقع في سخط الله تعالى. أتواجد الآن في آخر فصل دراسي، بمعنى أنه لن يسمح لي بأي فصل إضافي آخر إلا في حالات استثنائية، وقد تراكمت علي المواد التي من الصعب جدا إكمالها في هذا الفصل فقط، مع العلم أنني لا أريد المواصلة إلا إذا كان ذلك واجبا في حقي. والداي على علم تام بوضع الحالي، فلن يتفاجأ حال فشلي، ولكن ستكون لهما خيبة أمل. وسؤالي شيخنا هو: هل أنا ملزم بإكمال الدراسة وطلب تمديد في الجامعة للحصول على فصل إضافي كي لا أخذل والدي اللذان أنفق علي المال طيلة مدة الدراسة، أم أنني أستطيع التوقف الآن والاستعداد للسفر إلى مصر لتعلم العربية؟ أسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم ووقتكم وأن ينفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال واضح صح؟ نعم. الجواب أقول بما أنك ذكرت أنك في الفصول الأخيرة أو في الفصل الأخير من الدراسة، وبما أنك ذكرت أن إتمام الدراسة هو رغبة الوالدين عندك وإن كانا كافرين، فأنا نصيحة من عندي أقول حاول إكمال الدراسة، لا تترك الدراسة، حاول إكمال الدراسة. وأنت يا أخي إن احتسبت في نفسك أن إكمال هذه الدراسة هو من أجل أن نوجد في المجتمع المسلم إن شاء الله مهندسا مسلما متخصصا عالما بهذا العلم يكفي المسلمين حاجة الرجوع إلى أهل الكفر، فإن لك بهذا الذي أنت تشتغل به أجرا عند الله عز وجل كبير. ليس الأجر فقط في طلب العلم الشرعي، أنت لو طلبت من هذه العلوم الدنيوية علم الطب، علم الهندسة، علم الكيمياء، علم الفيزياء، أي علم من العلوم الدنيوية التي يحتاجها المجتمع المسلم، لو طلبتها بنية تحقيق الاكتفاء الذاتي للمسلمين عن الرجوع إلى غير المسلمين في هذه العلوم لكان لك أجر. ولو احتسبت في ذلك أن هذا الذي تقوم به هو من باب إعداد العدة، كما في قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لو احتسبت أن تخصصك ودراستك في هذا المجال وإكمالك لها هي من باب تحصيل إعداد العدة التي يحتاجها المجتمع المسلم للمواجهة مع الكفار لكان لك أيضا على هذا أجر، فيكون لك بإتمامك لهذه الدراسة أجر من جهة إرضاء الوالدين وإن كانا كافرين لأن هذا من معاملتهما بالحسنى، وأجر من جهة تحقيق الاكتفاء الذاتي للمسلمين في هذا الباب في هذا التخصص، وأجر من جهة أنه من باب الإعداد إعداد العدة للمسلمين من أجل مواجهة الكفار. وزد على ذلك أنك تصحح بذلك صورة الشاب المسلم الملتزم السلفي أمام أهلك وأمام الناس، لأن صورة سيئة أنت تضعها للشاب المسلم السلفي إذا تركت الدراسة أن الشاب المسلم لا يصلح لدراسة العلوم. من قال لك هذا؟ لا، أدرس وتعلم وأكمل، إلا إذا قلت أنه يفوتك بهذا التعلم إذا دخلت فيه واستمريت فيه تحصيل الواجب الشرعي، عندها أقول لك لا يمكنك أن تتوقف، لكن الذي يظهر لي أنه يمكنك أن تتابع وأن تحصل الواجب الشرعي، فإن الله سبحانه وتعالى يسر على الناس تعلم هذا الدين، وإلى اليوم والحمد لله تعلم الدين الشرعي من أسهل ما يكون، عن طريق المواقع، عن طريق التسجيلات، عن طريق الرجوع إلى أهل العلم عبر الهاتف، عن طريق سؤال الإخوة طلبة العلم، هذه كلها وسائل تستطيع أن تستعملها مع مواصلتك للدراسة في التخصص الأكاديمي الذي يحتاجه المجتمع المسلم الذي أنت فيه. ثم هناك في كلامك مخالفة، أنت تقول أنك تريد أن تسافر إلى بلد من البلاد الإسلامية لتعلم العلم وأنت مقيم في بلد كافر وهو ألمانيا، إذا كنت قادر على السفر فيجب عليك، إذا كنت قادر على السفر ولا يترتب عليك فيه مضرة، فيجب عليك أصلا قبل هذا كل الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فكيف تترك هذا الواجب إلى هذا؟ لو أنك عرضت لي السؤال بهذه الطريقة فقلت أنا أقدر على السفر والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولكن أمامي الدراسة الجامعية في هذا التخصص، لقلت لك تحصيل هذا الواجب واجب، إلا إذا نويت أنك تتابع الدراسة وتؤخر هذا لأنه هذا يمكن تحصيله حتى تنتهي كل الذي باقي لك فصل دراسي فتنتهي منه ثم بعد ذلك تسافر. ولذلك أنا أقول انظر في ما ذكرته لك قبل قليل من الإجابة وانظر إلى حالك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والهدى والرشاد والسداد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك إلى باب ما يكره من الكلام. نقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الكلام. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له: أنفذ بسلام. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء.
هذا الباب ما يكره من الكلام، معناه أي ما ينهى عنه من الكلام. ما يكره من الكلام أي ما ينهى عنه من الكلام. والعلماء دائما في كتب الأدب يذكرون بابا في ما ينهى عنه من الكلام، وقد جمع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله مجلدا ضخما بعنوان المناهي اللفظية، وهو قائم على أساس هذا الباب، وهو يقوم على أساس هذا الباب، أي كل لفظ وكل عبارة وكل كلام يقع فيه صاحبه في محظور شرعي فإنه يدخل من ضمن المنهيات اللفظية، يدخل في ضمن المنهيات اللفظية. ومعلوم أن المسلم مطالب شرعا بأن يحفظ لسانه، فلا ينطق بلسانه إلا فيما هو خير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. قال العلماء: الإنسان إذا أراد الكلام فكلامه لا يخرج عن أحد الاحتمالات التالية: الاحتمال الأول أن يعلم أن كلامه هذا خير، الاحتمال الثاني أن يعلم أن كلامه هذا شر، الاحتمال الثالث أن يعلم أن كلامه هذا لا خير ولا شر، أن كلامه هذا لا خير ولا شر. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، أفاد أنه إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم إلا بكلام يعلم أنه خير، أما الكلام الذي يعلم أنه شر والكلام الذي يعلم أنه لا خير ولا شر فالأفضل أن يصمت فيه، فالأفضل إذا كان من المباح يصمت به، والواجب إذا كان شر أن يصمت ولا يتكلم. وهذا يفيد أن المؤمن لا ينبغي أن يتكلم بكلام إلا وهو يعلم أنه خير. ولذلك في الحديث عن معاذ: لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، فقال يا رسول الله أو مؤاخذون نحن على كلامنا؟ قال ويحك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك تنبيه الإمام رحمه الله في هذا الباب بقوله ما يكره من الكلام هو من باب الأدب والإرشاد للمسلم لكي يحفظ اللسان، لكي يحفظ اللسان. والباب طويل جدا، أفرده ابن أبي الدنيا بمجلد في ذم في حفظ اللسان، في مجلد بحفظ اللسان. أورد فيه الإمام رحمه الله عدة أحاديث فيها مسائل من حفظ الكلام. المسألة الأولى قول الرجل لأخيه يا كافر. أقول حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يسب المسلم أخاه بلفظة يا كافر، أو أن يصفه بلفظة يا كافر. فقال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. مسألة قوله إذا من قال لأخيه، المراد بالأخ هنا المسلم، المراد بالأخ هنا المسلم، أما غير المسلم فلا مانع إذا كان كافر، لا مانع أن تقول عنه كافر، أما المراد بالأخ هنا المسلم، إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالسباب بأن تصفه يا كافر هو من انتهاك العرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ومعلوم أن السباب طريق القتال، أن السباب طريق القتال. مسألة قوله فقد باء بها أحدهما، باء أي حصلت مكانا في أحدهما من التبوؤ، والتبوؤ معناه اتخاذ الشيء مكانا. تقول أنا تبوأت هنا، فلان تبوأ في درجة عالية، أي اتخذ هذا محلا له. فقوله فقد باء بها أحدهما أي أصبحت محلا لأحدهما، أصبحت محلا لأحدهما. لما أقول جاء في الحديث، جاء بيان ذلك أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإما أن يكون هذا قد حصل فيه وصف الكفر، وإما أن لا يكون قد حصل فيه وصف الكفر. فإن كان قد حصل فيه وصف الكفر فقد باءت به، حصلت به. فإن لم يكن فيه وصف الكفر فقوله يا كافر وهو ليس فيه وصف الكفر فيها عدة محظورات. المحظور الأول في هذه الحالة لما لا يكون الأخ مستحق لوصف الكفر يكون هذا من باب سباب المسلم، وسباب المسلم فسوق. فقد باء إذن هذا، فقد باء هذا بمعنى الفسوق، لأنه وصف أخاه المسلم الذي يعمل الطاعات بالفسوق، وهو قد فسق بهذا الوصف لأنه ليس محلا له، فعاد الوصف الفسق إليه. ولأنه حينما يقول له يا كافر يعترض على عرض أخيه، يعترض على عرض أخيه ويطعن فيه بغير وجه حق، فهذا أيضا فسوق. ولأنه إذا قال له يا كافر في فعل فعله وهو حلال شرعا، جائز شرعا، وهو اعتقده كفر، فمعنى هذا أنه يكفر بما ليس، فهو كافر. إذا يفعل الإنسان فعل وهذا الأخ سبه من أجل هذا الفعل، فمعنى هذا أن هذا الساب يعتقد أن هذا الفعل أو هذا القول الذي صدر من المسلم يعتقده إيش؟ كفرا، يعتقده كفرا. فلما كان يعتقده كفر وهو ليس بكفر، فمن أصبح الكافر؟ من الذي أصبح الكافر بالفعل الذي هو ليس بكفر الذي سمى صاحبه كافر؟ فهذه 3 معاني تقتضي وصفه بالكفر. ومنه تعلمون أن وصفه بالكفر بهذه المعاني لا يقتضي إخراجه من الملة. يعني لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما، وكان هذا الساب غير مستحق لوصف وكان هذا الساب يعني سب بهذه الأحوال الثلاثة، فهو بالأحوال الثلاثة لا يخرج إلى الكفر المخرج من الملة، إنما ارتكب فعلا فسقيا هو من الكبائر، هو من الكبائر. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، أقول هذا لفظ ثاني من الألفاظ المنهي عنها، وهو لفظ أن يقول الإنسان وهو يتكلم عن الناس من باب التنقص للناس والازدراء للناس ومدح الذات، أن يقول هلك الناس، هو يقصد مدح نفسه وانتقاص الناس. فإذا قال الشخص كلمة هلك الناس بهذا القصد وبهذه النية فهو أهلكهم بضم الكاف، يعني أكثرهم هلاكا، لأنه إنما صدر منه هذا القول انتقاصا للناس ومدحا للذات. ومنه تعلم أنه قد يصدر من المسلم قول هلك الناس على وجه التحسر عليهم وعلى وجه التأسف عليهم، وهو لا يقصد انتقاصهم ولا يقصد مدح ذاته، وإنما يقصد الحسرة على الناس أنهم وقعوا في هذه المعاصي. فنقول هذا خارج النهي، محل النهي في من قال هلك الناس يقصد انتقاص الناس لا إصلاحهم ويقصد مدح ذاته. أبي يقول الناس هلكوا وأنا سلمت، أبي يقول الناس هذول ضايعين وأنا أنا اللي واصل. فمن صدرت منه هذه الكلمة بهذا المعنى فهو أهلكهم، أي أكثرهم هلاكا، أي أكثرهم وقوع في الهلاك. ليش؟ لأن عبارته أصبحت فيها محظورين: المحظور الأول انتقاص الناس، المحظور الثاني الكبر. الكبر، لأن الكبر ما هو الكبر؟ غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. فهنا أصبح في نفسه كبر، يرى نفسه أفضل من غيره، يريد يمدح ذاته، والكبر محظور. مسألة، جاءت رواية لهذه اللفظة أهلكهم بلفظ أهلكهم بفتح الكاف، بفتح الكاف، والمعنى على هذه الرواية الثانية أي سكوته عن مدحه، عن تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم وترفعه عنهم ومدحه وتكبره عليهم هو سبب هلاك هذا الناس، فكأن إثمهم يرجع إليه، فهو الذي أهلكهم بمثل هذا الكلام، بدلا من أن يقوم بالنصيحة وأن يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بدلا من أن يحب لهم الخير، بدلا من أن يدعوهم إلى الخير، أصبح يقول مثل هذا الكلام فأوقع الناس في الهلاك، فهو الذي أهلكهم، هو الذي أهلكهم. مسألة، الآن في هذا الحديث الأول والحديث الثاني ذكر المصنف لفظين: لفظ قول المسلم لأخيه يا كافر، ولفظ قول المسلم هلك الناس، والتفصيل فيه ما تقدم. مسألة، أورد حديث: لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. أقول هذا فيه لفظ منهي عنه، وهو أن يقول المسلم يا خيبة الدهر، أو أن يسب الدهر، أو أن ينتقص الدهر، والمراد بالدهر الزمان، فيشمل ذلك سب الليل أو سب النهار أو سب الساعة أو سب اللحظة أو سب الدقيقة أو سب السنة، يسب الليل أو الساعة أو كذا، فهذا كله من باب سب الدهر، هذا كله من باب سب الدهر. فإذا سب الإنسان الدهر بأي أو أي جزء من الدهر فقد دخل في هذا الحديث، وهو أنه قد وقع في قول منهي عنه، وهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. مسألة، قوله فإن الله هو الدهر، هو عند أهل السنة والجماعة ليس من باب تسمية الله، وقالوا معناه ما جاء مفسرا في رواية من روايات هذا الحديث، فقد جاء في رواية من روايات هذا الحديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يقلب الليل والنهار. فالمعنى إن الله هو الدار، أي إن الله هو الذي يتصرف في الليل وفي النهار ويقلب الليل والنهار، فهذا هو المعنى. فإذا قوله هو الدهر خلافا للظاهرية ومن وافقهم، ليس هو من باب تسمية الله باسم الدهر، فلا يقال من أسماء الله الحسنى الدهر، لا يقال من أسماء الله الحسنى الدهر، إنما المراد بأن الله هو الدهر أي إن الله هو الذي يتصرف ويقلب الدهر أعواما وشهورا وأسابيعا وأياما وساعاتا ودقائق ولحظات وثواني. فهذا لفظ ثالث إذن من الألفاظ المنهي عنها التي تضمنها هذا الباب. ثم ختم رحمه الله بخبر من أخبار أهل الكتاب، من أخبار النصارى، أن عيسى ابن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال له أنفذ بسلام، فقيل له تقول لهذا الخنزير أنفذ بسلام، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. أقول هذه الكلمة عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعن نبينا الصلاة والسلام فيها أدب شرعي أقره الإسلام، وهو أن الإنسان يعود نفسه الخير، يعود نفسه الخير ويحملها عليه، فإن الإنسان لا يزال يتحرى الخير ويحمل نفسه عليه حتى يصير له الخير إلفا وعادة، ولا يزال الإنسان يتعود الشر ويحمل نفسه عليه حتى يصير الشر له إلف وعادة. أما سمعتم من الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من يتحرى الخير، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقاه، فهذا من توقي الشر أنك لا تعود لسانك الكلام السيء البذيء. أما سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان المسلم عليه أن يحمل نفسه على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، وأن لا يتمادى في الأمور بالتساهل فيها، فرب كلمة صغيرة أنت تقولها تهوي بك في النار، ويكون من سبب هويها في النار بك أنك أن تكون الكلمة في نفسها يعني وإن كانت صغيرة تفتح باب لأن تألفها بلسانك فتكررها فتقع وتهوي بسببها في النار. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
رحمه الله باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة.
نعم، هذا المعنى سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله، الباب الذي يليه.
باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله عز وجل. قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانه.
عبد الله بن عمر نسختك أضف لها كلمة عن عبد الله بن عمر
بعد زيد بن أسلم.
أيوة. نعم. عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر
عن زيد بن أسلم.
لحظة أيوة
موجودة في نسخة.
لا هذه في غير رواية يحيى. عن عبد الله بن عمر في غير رواية يحيى. كمل.
عن زيد بن أسلم أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحرا. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب؟
نعم. هذا الباب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله فيه مسائل. المسألة الأولى قوله في السند عن زيد بن أسلم أنه قدم رجلان، هكذا وقع في رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ. فإذا وجدتم في نسخة عندكم وهي نسخة يحيى بن يحيى الليثي ذكر عبد الله بن عمر، فاعلموا أن هذا من تصرف الطابع، ونحن نعاني من تصرفات الطابعين، لا يحسنون ضبط الروايات والنسخ الحديثية، فيطبعون الكتاب على نسخ ما يعرف أن هذه النسخة ممكن تكون رواية غير الرواية التي بين يديه، فيضع ما في هذه في هذه، ويضع ما في هذه في هذه، ويلفق، مثل ما صنعوا معانا في موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، فلفقوا في الطبعة المطبوعة باسم رواية يحيى بن يحيى الليثي عدة روايات، ولفقوا في طبعة سنن أبي داود عدة روايات، وهكذا يتصرفون في الكتب الحديثية. ولذلك لا تزال كتب الحديث بحاجة إلى إعادة طباعة على أساس مراعاة الروايات والنسخ. الحمد لله الموطأ الآن بدأوا يهتموا به، والآن برضو يعني من سنوات أخرجت النسخة اليونينية لصحيح الإمام البخاري على الهامش، ميزة الروايات ووضحت، وصير ما عدا هذه النسخة وما عدا هذه النسخة ستجدونها غير مضبوطة على أساس الروايات والنسخ. هذه يعني قضية مهمة ينبغي ملاحظتها والانتباه إليها. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، أو قال إن بعض البيان لسحر، ما معنى هذا؟ أقول اختلف فيه، فقيل هو من باب المدح للبيان، وقيل هو من باب الذم للبيان. ايش ترجحوا انتو؟ من باب الذم. نحن نرجح انه من باب الذم. ليش؟ لان السحر مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. لان السحر مذموم، السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، هذا معناه في اللغة. فكل أمر خفي له سبب لطيف يتوصل له إلى أثر يقال له سحر. فقوله إن من البيان لسحرة، أي إن من البيان لتأثير على القلوب وعلى النفوس، يعني يشبه السحر، فمعناته هذا أمر ما هو ممدوح. ولذلك لم يكن في الشريعة التفاصح محل مدح، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذم المتفيهقين. من هم المتفيهقين؟ جاء في الشرح أنه الذي يملأ فمه بالكلام ويدير لسانه فيه يمنة ويسرى تفاصحا. ولذلك جاء في وصف السلف في كتاب الزهد لوكيع وفي غيره أن كان الرجل من السلف يجلس في المجلس ولعله هو أعلم من في المجلس، فإذا تكلم بضعف حتى يظنه الجاهل الذي لا يعرفه، يظن أن به عي وهو ما به عي، لكنه يخاف مسؤولية اللسان والكلام، ما يريد التفاصح، يخاف من هذه المسؤولية. وعليه فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بعض البيان لسحر، أو إن من البيان لسحر هو ذم لقصد التفاصح، لقصد التفاصح في الكلام من أجل جلب الناس، من أجل إثارة الناس. ليش؟ لأنه قد يكون هذا البيان سبب لتزيين الباطل في القلوب، سبب لتزيين الباطل في القلوب. جاء في الحديث الرسول وهو رسول يقول: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فهو نصيبه من جهنم، أو كما قال. فقال صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بحجته. إيش يعني ألحن بحجته؟ أفصح وأبين، ويقدر يعني يقول الحجة كده بطريقة قوية تذهل الإنسان، تخليه يحكم أنه له الحق. فإذا كان الرسول وهو الرسول يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو نصيبه من النار. يقول: لا يغرك إن أنا أحكم لك، إن أنت يعني أوهمت بالكلام حتى ظننت أن الحجة معك فحكمت لك، هو شيء مو لك حق أخيك، فاللي أحكم لك هو مو لك، ترى هذا نصيبك من النار، أنا لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال. فإذا كان الرسول يقول هذا، فما بالك بعامة الناس؟ إذن هذا الأسلوب أفضل استعماله مع الناس ولا ما هو أفضل؟ لا، ليس بأفضل. ما ينبغي للإنسان أن يتفاصح في الكلام وينمق الأساليب ويأتي بكلام يذهل العقول ويبهرهم، حتى أن الناس يقبلوا الكلام اللي يقوله، ما ينتبهوا اللي دخلت الفكرة في رأسهم وانتهى خلاص، صدقوه. هذا مو طيب، هذا ما هو ممدوح، هذا ما هو ممدوح. البيان يكون ممدوح في تقرير الحق بلا غلو بلا مبالغة. ولذلك قال: إن من البيان. طيب، من البيان، من بيانية، من هذه بيانية ولا تبعيضية؟ ترى من أهل العلم من فهمها أنها بيانية، والمعنى إن التفاصح وطلب البيان الزائد سحر. ومن أهل العلم من فهمها أنها تبعيضية، وقد جاء في رواية على الشك هنا بين أيدينا إن بعض البيان سحر، فكأنه يشير إلى أن الرواية الأخرى من بمعنى بعض، وهذا احتمال ما هو جزم، لأنها جاءت على الشك، جاءت على الشك. ولا نعلم من كلام السلف والصحابة محبة أو رغبة في التفاصح، أن الإنسان يتكلم بهذه الطريقة يذهل العقول بحيث أن العقل يقبل الكلام بدون نظر، بدون نظر. هذا ليس محل مدح، هذا ليس محل مدح. نعم، الإنسان يأتي بالكلام بلا تكلف، يكثر من ذكر الآيات، يكثر من ذكر الأحاديث، يكثر من ذكر كلام السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، هذا إن شاء الله طيب. لكن كذا يأتي بعبارات تسلب الألباب، تسلب العقول، تخلي الإنسان يقبل هذا، هذا شيء ليس محل مدح. ولذلك لما جاء هذا الخطيب أو لما جاء الرجلان من جهة المشرق، هنا المشرق المراد به من جهة نجد، وكان يعني أرض نجد فيها بعض القبائل تتفاخر باللسان بالخطب وبالكلام. نعم. الذي يليه مسألة أورد عن عيسى بن مريم. طبعا الشباب أنتم تعلمون القاعدة في أخبار أهل الكتاب أنها على ثلاثة أحوال. الحالة الأول أن تكون أخبار أهل الكتاب موافقة لشرعنا، فهذه لا حرج في روايتها، وعلى هذا ما يريده الإمام مالك، وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي ما كان من كلامهم موافقا لما في شرعنا. الحالة الثانية أن يكون ما جاء عن أهل الكتاب مخالف لشرعنا، وهذا هو محل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد منه أن يشرح له صحيفة من صحف أهل الكتاب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. الحالة الثالث أن يكون الخبر من أخبار أهل الكتاب لا يخالف شرعنا ولا يوافقه، فهذا لا حرج في روايته، وهو محل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الحاصل أن ما أورده الإمام مالك في الباب السابق وفي هذا الباب كله يتعلق بالقسم الأول، أي ما جاء في كلام أهل الكتاب يوافق شريعتنا. فهو هنا يورد عن عيسى بن مريم أنه كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم. وهذا فيه مسألة، أن الإنسان إذا أراد أن يعود نفسه الكلام الحسن الذي يلين قلبه فعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل في الكلام، لا يجعل كلامه من غير ذكر الله. يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم. إذن من أسباب قسوة القلب ترك ذكر الله، ومن أسباب لين القلب الإكثار من ذكر الله. طيب إيش في كمان من أسباب لين القلب؟ أقول جاء في الحديث أن من أسباب لين القلب المسح على رؤوس الأيتام، المسح على رؤوس الأيتام. إيش من أسباب لين القلب؟ زور القبور فإنها تذكركم بالآخرة. إيش من أسباب ذكر لين القلب؟ كذلك البذل والصدقة، البذل والصدقة. طيب مسألة، قال: فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولكن لا تعلمون، لأن قساوة القلب تبعد الإنسان عن ذكر الله، وتبعده عن أفعال الخير، وتبعده عن فعل الطاعة، ما يعود يتذكر الآخرة، خلاص، فيكون بعيدا عن الله، يكون بعيدا عن الله. قال: ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. يقول: لا تنظروا، إذا رأيتم إنسان مبتلى بالذنوب نظرت كأنكم أنتم ناس يعني منزهين عن الخطأ، أرباب منزهين عن الخطأ، لا توصفون بالخطأ، مقدسين، ما يصدر منكم عيب. لا يا أخي، هذا غلط. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذه خلي نظرتك للناس، انظر إذا رأيت إنسان أخطأ قل: يا أخي كل ابن آدم خطاء، ما حد سالم من الخطأ، ما حد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. هو أخطأ لعله يستغفر ويتوب فيكون حاله أحسن من حاله الآن. ابن تيمية له رسالة اسمها الحسنة والسيئة، مما ذكره في هذه الرسالة قال: إن الرجل يذنب الذنب فيدخله الجنة، والرجل يعمل الحسنة فتدخله النار. كيف؟ قال: يذنب الذنب فيرى عظمة الذنب، يرى عظمة الله في حق هذا الذنب، إنه كيف هذا الذنب أنا ارتكبته في حق الله، فلا يزال يلوم نفسه، ولا يزال يقرع نفسه، ولا يزال يأسف، ولا يزال يتندم، ويبادر إلى التوبة والأعمال الصالحة، وينصلح حاله حتى يدركه الموت على هذا الحال فيموت، فيكون سبب دخول الجنة إيش؟ الذنب الذي عمله. آخر يعمل الحسنة فلا يزال يرى نفسه على الله في هذه الحسنة، أنا أصلي غيري ما يصلي، أنا أنزل المسجد غيري ما ينزل المسجد، طالع في الناس كده شوف وجهي بطل، طالع في الناس وما يقوموا يصلوا صلاة الصبح أنا أقوم أصلي صلاة الصبح، أنا أصلي في الليل هم ما يصلوا، أنا أتصدق هم ما يصلون. مرة هو يعني شايف نفسه ما يتذكر أن الله عز وجل هو الذي يمن علينا أن هدانا إلى الإيمان، لله المنة. ترى أنت كل طاعة تعملها الله له عليك الفضل، لولا فضل الله عليك ما وفقك لهذه الطاعة، فلا تضيع توفيق الله بكبرك، لا تضيع توفيق الله بأن ترى نفسك أنك أنت مستحق للفضل الإيمان وللجنة. لا، لا تفعل هذا. أنت إذا فعلت هذا أبطلت عملك، فجرتك هذه الحسنة بهذا الشعور إلى النار. فحسنة تدخل صاحبها النار، وسيئة تدخل صاحبها الجنة. لا تختر. فإذا رأيت إنسان مبتلى أحمد الله على العافية، قول الحمد لله الذي عافانا من ابتلاه بفضله، وقل هذا في نفسك، لا تجرح خاطره، وحاول إرشاده، وحاول هدايته، وحاول تعليمه، وحاول توجيهه والأخذ بيده إلى الخير. مو زي بعض الناس من يوم ما يرى من أخيه خطأ، أي خطأ خلاص طار بها، فلان سوى كذا، فلان عمل كذا، يلا ارفع كمان درجة شوية، يبغى خرجوا من أهل السنة والجماعة، ما هو سلفي، فلان ما أدري إيش. يا أخي كل ابن آدم خطاء، يا أخي هو جاهل، ما هو متعلم، الآن أتعلم، دوب وأتعلم، ما يدري إنه هذا بهذه الصورة اللي عندك، إيش يدرى؟ بل ساروا يتجرؤون حتى على المشايخ الكبار. هذا الشيخ مو سني، هذا مو سلفي، هو يرى نفسه، هو لازم يسوي زي كده عشان يبغى يبين إنه هو أفضل، إن هو مهتدي على السنة، وذولاك ما هم مهتدين على السنة. لا، حدك، وقف، هذا ما يجوز، وقف، هدي. أنا معاك، هذا خطأ، أنا معاك، لكن لا تسوي زي كده مع الشيخ ومع أخوك ومع أخيك ومعك، لا، هدي الأمور، ما تتعالج بهذه الصورة. ترى الناس، أحمد الله إنه ربي هداك، ترى الناس مو كلهم ربي هاديهم، في شيء أنت تعرفه وما يعرفه، فهدي، حاول توصل الحال. تصوروا لو الرسول تعامل مع الناس بهذه الطريقة، هل كان حصل صلاح وهداية للخلق؟ لا. تصوروا لو الدعاء والعلماء بهذه الطريقة تعاملوا مع الناس، هل كان انصلح أحد؟ هل كان تعلم أحد؟ جواب لا، إلا إن شاء الله. ولذلك من الأدب إذا رأيت مبتلى أن تتحسر وتتحسف على ما وقع فيه من الخطأ وتحاول الإصلاح. لا، بعض الناس إذا رأى إنسان مبتلى بخطأ، حتى لما يجي يقول أريد أن يقيم الحجة عليه، ما هو يريد أن يقيم الحجة عليه، لا، هو يريد أن يلقمه حجرا حتى يثبت على ما هو عليه من الباطل. لأنه عشان تقيم الحجة عليه لابد أنك تكون رفيق، لابد أنك تكون لين. يا أخي لما موسى الله أرسله لفرعون إلا ادعى الربوبية والألوهية، إيش قال له مع أخي هارون؟ فقول له قولا لينا. ولذلك ذاك الواعظ لما رأى عبد الملك بن مروان وقال يا أمير المؤمنين إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة، قال له أمير المؤمنين اسكت، فلا أنا أشد طغيانا من موسى ولا أنت أشد، لا أنا أشد طغيانا من فرعون ولا أنت أشد تقى من موسى، وإن الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال اذهب فقول له قولا لينا، تقول لي أنا مشدد عليك؟ لذلك ترى ينبغي أن نراجع أنفسنا كثير في هذا الباب. نعم، نحن لا ننكر هجر أهل البدع، لا ننكر أن الإنسان يهجر أهل المعاصي، لكن هذا له محل بعد خطوات تتخذ، والخطوات هذه ما هي خطوات بالشبر أو محددة بالوقت، كل إنسان له حاله، كل إنسان له وضعه، فأنت تهدي الأمور تمشي بها بالرفق قليل قليل، حتى مرة إذا رأيت أن هذه الأمور ما نجحت وصرت تخشى من شره على الناس أو تخشى من شره عليك، عندها نقول لك أهجره، عندها نقول لك إذا أحتاج الأمر إلى أن تبين أنه على هذا الحال بين، لكن أسلك في القبل الطريق الذي يساعد على صلاح هذا الشخص. فإن هجر المبتدع وهجر أصحاب المعاصي والتشدد معهم إنما هو وسيلة وليس غاية، هو وسيلة لإصلاح، ما هو غاية مقصودة بذاتها، لا، يعني نحن نريد إصلاحه بهذه الطريقة، مو نريد تثبيته على الباطل بهذه الطريق. لاحظتم هذه الطريقة عند أهل السنة والجماعة؟ هم يريدون، ولذلك بعض الناس ما عنده فرق في التعامل بين أصحاب الأخطاء بحسب الخطأ، ما عنده فرق في التعامل مع هيئات الناس، يعامل الشيخ الكبير زي ما يعامل الطالب المبتدئ. لا، هذا مو صحيح، مو صحيح. هذا الشيخ أخطأ في هذه المسألة، أخطأ. من الذي يسلم من الخطأ؟ لكن لعلك لو ترفقت بالشيخ وجلست معاه وتكلمت معاه بهدوء وبينت له هذا وهذا وهذا، لعل الشيخ يرجع. أما أنت على طول تبغى تطلع عن الشيخ أنه ليس بسني وليس بسلفي وأنه على طريقة الجماعة الفلانية وأنه كذا، هذا أسلوب غير سديد. ولذلك لا تنظروا إلى ذنوب الناس في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا على البلاء واحمدوا الله على العافية. مسألة أورد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب؟ هذا من بارع كلام السيدة عائشة، فإن على كل إنسان ملكان، قيل رقيب وعتيد، يكتبان على الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة تكتب كل ما يصدر منك، قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا، صاحب الحسنات يكتبها في الحسنات وصاحب السيئات يكتب كل شيء، يكتب كل شيء يكتب. فطالما أنت سهران جالس تتكلم مع ناس وجالس تسامر مع ناس، فالملائكة تكتب. فعائشة رضي الله عنها، وهذا أسلوب بليغ حكيم، تقول: ألا تريحون الملائكة الكاتبين من أن يجلسوا يسجلوا عليكم الكلام وترتاحوا وتناموا بدل هذا السهر اللي ما ينفع، اللي ما منه فائدة؟ إحنا في مباح، حتى لو في مباح هذا يكتب، كل هذا يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا من بديع كلام السيدة عائشة في النصيحة. وهنا تنصح من السهر، يعني يسهروا بعد العشاء، العتمة يعني صلاة العشاء، فتقول لهم: ألا تريحون الكتاب؟ فتناموا بدل السمر والسهر على هذه الأشياء التي لا فائدة منها. لو أنكم تسمرون على العلم كان قلنا خليكم، هذا في فائدة، لكنكم تسمرون على أشياء ليس منها فائدة. نعم، في وقت نواصل السؤال. هي السؤال، هذا أخ جاني بورقة دب وأنا داخل، يقول في سؤال أظن من فرنسا أو كذا ويريدني أجيب. نقرأ السؤال، يقول: السؤال فيه طول.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا مسلم من ألمانيا وعمري 34 سنة، أدرس منذ 5 سنوات في مرحلة الماجستير في الهندسة، وقد أتممت قبل ذلك شهادة في الهندسة بالإضافة إلى بكالوريوس في تخصص هندسي آخر. أسلمت ولله الحمد قبل حوالي 4 سنوات ونصف، وأنا متبع لمنهج السلف. لقد فقدت الرغبة في الدراسة منذ فترة، وذلك لأن الدراسة تأخذ حيزا كبيرا من وقتي الذي أستثمره في تعلم ديني كي يزداد إيماني وأقرب من الله سبحانه أكثر، كما أنني لم يعد لدي الرغبة في العمل في هذا المجال بعد التخرج. أود الرحلة إلى أحد البلاد الإسلامية لتعلم العربية وتعلم ديني، وما يربطني الآن بهذه الدراسة هو مخافة أن أغضب والدي الغير مسلمين وبذلك أقع في سخط الله تعالى. أتواجد الآن في آخر فصل دراسي، بمعنى أنه لن يسمح لي بأي فصل إضافي آخر إلا في حالات استثنائية، وقد تراكمت علي المواد التي من الصعب جدا إكمالها في هذا الفصل فقط، مع العلم أنني لا أريد المواصلة إلا إذا كان ذلك واجبا في حقي. والداي على علم تام بوضع الحالي، فلن يتفاجأ حال فشلي، ولكن ستكون لهما خيبة أمل. وسؤالي شيخنا هو: هل أنا ملزم بإكمال الدراسة وطلب تمديد في الجامعة للحصول على فصل إضافي كي لا أخذل والدي اللذان أنفق علي المال طيلة مدة الدراسة، أم أنني أستطيع التوقف الآن والاستعداد للسفر إلى مصر لتعلم العربية؟ أسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم ووقتكم وأن ينفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال واضح صح؟ نعم. الجواب أقول بما أنك ذكرت أنك في الفصول الأخيرة أو في الفصل الأخير من الدراسة، وبما أنك ذكرت أن إتمام الدراسة هو رغبة الوالدين عندك وإن كانا كافرين، فأنا نصيحة من عندي أقول حاول إكمال الدراسة، لا تترك الدراسة، حاول إكمال الدراسة. وأنت يا أخي إن احتسبت في نفسك أن إكمال هذه الدراسة هو من أجل أن نوجد في المجتمع المسلم إن شاء الله مهندسا مسلما متخصصا عالما بهذا العلم يكفي المسلمين حاجة الرجوع إلى أهل الكفر، فإن لك بهذا الذي أنت تشتغل به أجرا عند الله عز وجل كبير. ليس الأجر فقط في طلب العلم الشرعي، أنت لو طلبت من هذه العلوم الدنيوية علم الطب، علم الهندسة، علم الكيمياء، علم الفيزياء، أي علم من العلوم الدنيوية التي يحتاجها المجتمع المسلم، لو طلبتها بنية تحقيق الاكتفاء الذاتي للمسلمين عن الرجوع إلى غير المسلمين في هذه العلوم لكان لك أجر. ولو احتسبت في ذلك أن هذا الذي تقوم به هو من باب إعداد العدة، كما في قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لو احتسبت أن تخصصك ودراستك في هذا المجال وإكمالك لها هي من باب تحصيل إعداد العدة التي يحتاجها المجتمع المسلم للمواجهة مع الكفار لكان لك أيضا على هذا أجر، فيكون لك بإتمامك لهذه الدراسة أجر من جهة إرضاء الوالدين وإن كان كافرين لأن هذا من معاملتهما بالحسنى، وأجر من جهة تحقيق الاكتفاء الذاتي للمسلمين في هذا الباب في هذا التخصص، وأجر من جهة أنه من باب الإعداد إعداد العدة للمسلمين من أجل مواجهة الكفار. وزد على ذلك أنك تصحح بذلك صورة الشاب المسلم الملتزم السلفي أمام أهلك وأمام الناس، لأن صورة سيئة أنت تضعها للشاب المسلم السلفي إذا تركت الدراسة أن الشاب المسلم لا يصلح لدراسة العلوم. من قال لك هذا؟ لا، أدرس وتعلم وأكمل، إلا إذا قلت أنه يفوتك بهذا التعلم إذا دخلت فيه واستمريت فيه تحصيل الواجب الشرعي، عندها أقول لك لا يمكنك أن تتوقف، لكن الذي يظهر لي أنه يمكنك أن تتابع وأن تحصل الواجب الشرعي، فإن الله سبحانه وتعالى يسر على الناس تعلم هذا الدين، وإلى اليوم والحمد لله تعلم الدين الشرعي من أسهل ما يكون، عن طريق المواقع، عن طريق التسجيلات، عن طريق الرجوع إلى أهل العلم عبر الهاتف، عن طريق سؤال الإخوة طلبة العلم، هذه كلها وسائل تستطيع أن تستعملها مع مواصلتك للدراسة في التخصص الأكاديمي الذي يحتاجه المجتمع المسلم الذي أنت فيه. ثم هناك في كلامك مخالفة، أنت تقول أنك تريد أن تسافر إلى بلد من البلاد الإسلامية لتعلم العلم وأنت مقيم في بلد كافر وهو ألمانيا، إذا كنت قادر على السفر فيجب عليك، إذا كنت قادر على السفر ولا يترتب عليك فيه مضرة فيجب عليك أصلا قبل هذا كل الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فكيف تترك هذا الواجب إلى هذا؟ لو أنك عرضت للسؤال بهذه الطريقة فقلت أنا أقدر على السفر والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولكن أمامي الدراسة الجامعية في هذا التخصص، لا قلت لك تحصيل هذا الواجب واجب، إلا إذا نويت أنك تتابع الدراسة وتؤخر هذا لأنه هذا يمكن تحصيله حتى تنتهي كل الذي باقي لك فصل دراسي فتنتهي منه ثم بعد ذلك تسافر. ولذلك أنا أقول انظر في ما ذكرته لك قبل قليل من الإجابة وانظر إلى حالك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والهدى والرشاد والسداد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.